الحمد لله، الحمد لله وحد من اتقاه بالجنة، أحمده سبحانه وأشكره على العطاء والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حذرنا من الفتنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا للتمسك بالسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق المحجة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها النجاة في الفتن والمعتصم في المحن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها الموحدون، إن من ركائز الدين الأساسية ومن قواعد الإسلام الشرعية التمسك بالسنة النبوية، فقد أمر الله سبحانه وتعالى جل في علاه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ به، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله سبحانه وتعالى جل في علاه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من طاعته، فقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذا سنعيش في هذه اللحظات المباركات مع هذا الأصل العظيم ومع هذا المعتصم الجسيم، ألا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سنته. أيها المسلمون، إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له ثمرات جليلة وله آثار عظيمة، إن لم يكن منها إلا أنها طريق إلى الجنة فكفى بذلك فضلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل عبد الله لفوزك بالجنة غدا، بل من ذلكم أنه سبيل لورودك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يشتد به العطش بالناس، فيبحثون عن الري بعد العطش الشديد، فيستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته، من أعظمهم أولئك الذين تمسكوا بسنته. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. قال أهل العلم: من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله هذا الموعود العظيم، ألا وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض من ذلك، فمن أحدث في دين الله عز وجل أو ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الذود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام من أمتي عن الحوض فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. بل عباد الله، إن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عنوان محبة الله عز وجل. إن سألت أغلب الناس اليوم: هل تحب الله عز وجل؟ يقول: نعم. فما هي دليل هذه المحبة؟ دليل محبة الله عز وجل أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية العظيمة التي قال عنها كثير من المفسرين: ادعى أقوام المحبة لله فابتلاهم الله عز وجل بآية المحنة. آية المحنة، آية الامتحان، آية الاختبار. تقول: أحب الله عز وجل، نقول لك: برهن هذا الحب بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان محبا لله عز وجل صدقا كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عباد الله، هي علامة للإيمان، صدق الإيمان أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن يستسلم الإنسان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عباد الله، هذه السنة والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أصل المتابعة شرط من شروط قبول العمل، فإن الأعمال لا ترفع وإن الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت وفق نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمال العبادية لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت السنة النبوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. وهذه السنة عباد الله هي المعتصم عند الفتن، ونحن نعيش في أيام الفتن وفي أيام الاختلاف وفي أيام الافتراق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من باب النذارة، من باب تحذير هذه الأمة، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية، وهو حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الداء والدواء. بين النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي سيقع في هذه الأمة والاختلاف الذي سيقع في هذه الأمة والفتن التي ستظهر في هذه الأمة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج كما جاء في سنن الترمذي مما أخرجه العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها وتمسكوا بها. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، دل النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتن وعند الاختلاف أن يتمسك الإنسان بسنته، فهي سبيل النجاة. وعلى النقيض من ذلك، كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عكس الاتباع وهو الابتداع، وهو الإحداث في دين الله عز وجل، فإن الإحداث في دين الله عز وجل سبب للزيغ، سبب للزيغ وسبب لفتنة القلوب، وسبب لفتنة القلوب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعة الله ورسوله سبب لحياة القلوب. ثم انظر بماذا أعقب الله هذه الآية: واعلموا أنه يحول بين المرء وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وبين قلبه، أن يكون سببا للفتنة إذا لم يتمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عنوان للنجاة. بل المحدثات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب الهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أي سبب الهلاك في هذه الأمة إن وقعت هذه الأمور العظيمة. بل عباد الله، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمد ذلك سبب للعذاب، كما قال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية العظيمة التي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمام دار الهجرة، جاء إليه رجل يسأله يقول: يا إمام، إني أريد أن أعتمر. فقال: اعتمر. فقال: إني أريد أن أعتمر من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر من ذي الحليفة، أي من الميقات، فإن فعلت ذلك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية، عرف صحابته الكرام فضلها واتباعها والانقياد لها. تأمل حالهم حينما تأتيهم الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك لا يترددون بل يسمعون ويطيعون. لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يصلون إلى بيت المقدس ولم يعلموا بتحويل القبلة، جاء رجل إليهم وهم في الصلاة فأخبرهم إن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في الصلاة استجابة لأمر الله ولأمر رسوله. وتأمل انقيادهم للأوامر والنواهي في قصة تحريم الخمر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت في بيت طلحة فجاء رجل أنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت، فقال طلحة: انهض يا أنس وخذ بهذه الخمور وأرقها في الطرقات. فخرجت لأريقها فإذا طرقات المدينة تسيل كأنها الوديان من الخمور، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يترددوا في هذا الأمر، بل في غزوة خيبر كانوا يطبخون الحمر الأهلية ولم يكونوا قد نهوا عنها، فجاء الأمر وجاء المنادي أن قد حرمت الحمر الأهلية إلى يوم القيامة. قال: فأراق القدور وهي تغلي بلحوم الحمر الأهلية استجابة لله وللرسول. لم يكونوا يترددون أبدا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يحدث صحابته، وكانوا في السابق يلبسون خواتم الذهب، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب أمام الناس، فألقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم الذهب من أيديهم استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد لبس خاتما من ذهب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من ذهب من إصبعه ورماه على الأرض، وقال له: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في إصبعه؟ فقال الصحابة لهذا الرجل، لهذا الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من يده: قم والتقط هذا الخاتم. فقال: لا والله، لا والله، لن ألتقط شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم للنصوص الشرعية. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه حدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، الخذف أن يرمي الإنسان بالحجارة الصغيرة، فرأى بعد ذلك رجلا قد نهاه عن أن يخذف، فقال له: أتخذف وحدثتك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف؟ قال: والله لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مجلسه حدث القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل الدرهم بدرهمين، صورة من صور الربا. فقال أحدهم: أرى أنه لا بأس بذلك إن كانت يدا بيد. فقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى بها بأسا؟ قال: والله لا يجمعني بك سقف بيت واحد، لا يجمعني بك سقف بيت واحد. وهذا ابن سيرين رحمه الله كان يحدث الناس، فجاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: قال فلان وقال فلان. فقال: سبحان الله، أقول لك قال الله قال رسوله، تقول قال فلان قال فلان. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخذ يحدث الناس بالمتعة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج، فقال رجل: إن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهياني عن المتعة. فقال عبد الله بن عباس: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هكذا كان اهتداؤهم واقتداؤهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا ليتعدوا قيد أنملة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتشبثون ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحياء السنن دليل إلى إماتة البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحيون السنن وممن يميتون البدع. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من هدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب طريقه وتنكب سيره ونهجه عقوبات في هذه الدنيا قبل أن تكون عقوبات بين يدي الله عز وجل. وكلكم يعلم ما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الهزيمة في غزوة أحد لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البيهقي من حديث أبي حميد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قال: حتى وصلنا إلى وادي القرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ستصيبكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحدكم من مكانه، ومن كان له بعير فليشد عقاله، أي يربط حبله. قال: فجاءت هذه الريح الشديدة، فقام رجل فأخذته الريح فرمته بين جبال طي، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كم لها من آثار وخيمة. وانظر إلى سعيد بن مسيب رحمه الله يخبر عن والده حزن، كان اسمه حزن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع بعض الأسماء الغير محبذة يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسماء المحمودة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: اسمي حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل اسمك سهل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه من حزن إلى سهل. فقال قال هذا الرجل: قال: لا أغير اسما سمانيه به أبي، سماني أبي هذا الاسم ولا أغيره. فانظر إلى الأثر. يقول سعيد بن مسيب: فما زالت الحزونة في بيتنا، يعني استمر الحزن والصعوبة في بيتنا لأنه لم يستجب إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن سعيد بن مسيب رحمه الله يقول أنه كان في المسجد فجاءه رجل يريد أن يخرج إلى العمرة بعد النداء، بعد الأذان في المسجد، فلما دخل المسجد استأذنه، قال: أصحابي ينتظروني في الحرة، أريد أن أذهب معهم إلى العمرة. فقال له سعيد بن مسيب: لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج إلا بعد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق. فأخذ يحث عليه ويقول له: لا تخرج من المسجد. فلم يسمع كلامه وخرج، قال: فسقط من دابته فانكسرت رجله، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم هناك من آثار كثيرة جدا في هذا الباب في من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة: يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من في السقاء، من فم السقاء، قال: فخالفت ذلك فجئت أشرب من في السقاء فخرجت لي حية لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم هناك عباد الله من العقوبات العاجلة في هذه الدنيا لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيها إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري لكفى. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في البدع والمحدثات والابتداع فشأنه الخذلان، فشأنه الخذلان، فشأنه أن يوكل إلى نفسه. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في بورنا، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخوان المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا وامانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ السلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.